أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، نرفع آيات العزاء في أجواء ذكرى أمه الصديقة الكبرى الشهيدة فاطمة الزهراء عليها وعليه صلوات الرحمن، ونطلب الرضا ونحن نقسم على أعتاب وبحق من يرضى الله تعالى لرضاها. باب الزهراء عليها السلام هو باب الله تعالى الذي منه يؤتى. الوقوف بباب أي من أبنائها الأئمة عليهم السلام هو وقوف ببابها عليها صلوات الرحمن، والوقوف بباب أمير المؤمنين سلام الله عليه فاطمي قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، لولا علي لم يكن لفاطمة كفء آدم فما دونه. والوقوف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أيضا وقوف بباب فاطمة التي هي روح رسول الله، روح رحمة الله تعالى للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. وإذا لاحظنا أن هذا القول حديث قدسي فالمعنى هو نفسه ذاته. الوقوف بباب الزهراء عليها صلوات الرحمن وقوف بباب الله تعالى، باب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وباب أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن، وباب أولادها، خصوصا باب الله الذي منه يؤتى، السبب المتصل بين الأرض والسماء، مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. سيدي، نريد أن نكون معكم، نريد أن نكون محمديين حقا، ولذلك نصر أن نكون فاطميين حقا. لذلك نقسم بمن يرضى الله تعالى لرضاها أن لا تعرض بوجهك الكريم عنا. ها نحن مرمى النائبات، لا ندعي أننا معكم حقا، لا ندعي الوصول، ولكن ندعي أننا نريد أن نصل. ها هم محبو الزهراء عليها السلام من الشيعة والسنة يتعرضون لأعتى هجمة من يهود العصر يهود الداخل ويهود الخارج. ولسان الحال اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. كل ذلك يهون وهو في جنب الله تعالى قليل إذا كتب الله عز وجل لنا حسن العاقبة، إذا رضيت عنا الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. ما قيمة مصائب الدنيا كلها إذا كانت في خط رضا الله عز وجل؟ إذا كانت هذه المصائب تنهال على الفاطميين الصادقين. يا ممتحنة، امتحنك الله تعالى قبل أن يخلقك. خط ولاية الزهراء سلام الله عليها خط الاختبار والامتحان والابتلاء وتحمل الشدائد، ولكن إذا نجح الشخص في الامتحان فما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير وأبقى. المصيبة العظمى، كل المصيبة وكل الفجيعة أن يختطف الشيطان الإنسان الذي يحاول أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التزام أهل البيت وخصوصا الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. إذا كانت المعاصي تسلب الإنسان الإيمان بالله عز وجل، تسلب من العاصي حب الله تعالى، أفلا تسلبه المعاصي حب الزهراء سلام الله عليها؟ وليس حبها إلا حب الله، تجلي حب الله عز وجل. من المهم إذن وبشكل دائم أن لا يدعي أحد أنه وصل إلى رضا الزهراء سلام الله عليه. ومن المهم جدا أن تكون وقفتنا طيلة العمر بباب مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه بنية أن نحصل على رضاه، فهو رضا الصديقة الكبرى، رضا أهل البيت، رضا رسول الله، رضا الله عز وجل. وعندما نقسم على إمام زماننا بحق من يرضى الله تعالى لرضاها أن يرضى عنا، فإننا لا نعرف قيمة هذا القسم، لا نعرف كيف يتعامل مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه مع هذا القسم. لكن استحضر شخصا تقسم عليه بعزيز لا يرد لك مع القسم بهذا العزيز عليه طلبا، هكذا ينبغي أن نفهم القسم على أعتاب مولانا صاحب العصر والزمان، بأن يرضى عنا بحق من يرضى الله تعالى لرضاها، أن يمن علينا بما آتاه الله عز وجل بصلاح عقولنا وقلوبنا وبيوتنا وكل ما يسهم في تثبيت الإيمان وحسن العاقبة وحسن المنقلب. بهذه النية يجب أن نتقلب على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة طيلة العمر، ولكن خصوصا في أجواء صفر آخر صفر وربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني، بل من أول محرم ينبغي أن نتنبه إلى أن المرحلة فاطمية بامتياز. فإذا وصلنا إلى ما بعد شهادة سيد الشهداء سلام الله عليه بالشهادة تتعمق فاطمية المرحلة، ثم مع سبي مولاتنا زينب عليه السلام تتخذ فاطمية هذه الأشهر منحا خاصا، ثم تطل ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام وذكرى الفجيعة الأعظم، فجيعة توحيد الأعظم، فجيعة الزهراء الأعظم، فجيعة الوجود الأعظم بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتبدأ أيام فاطمية يعجز الكون كله عن إدراك أنة من أناتها، ويعجز الكون كله عن فهم عدم تمكن أمير المؤمنين سلام الله عليه من الصبر. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، كذلك أمير المؤمنين لم يؤذى أحد بمثل ما أوذي، وهو أصبر الصابرين لأنه نفس أصبر الصابرين. صبر أيوب لا يضاهي بعض معشار صبرك يا أبا الحسن. في مجال القوة الإلهية يصبر على ما لا يستطيعه بشر بالقوة التي أعطاه إياها الله عز وجل. حمل باب خيبر الذي لم يستطع أن يحركه إلا 72 شخصا، لكنه عند شهادة الزهراء عليه السلام يقول قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. ليست المسألة مسألة فراق حبيب لحبيبه، المسألة هي فراق الزهراء، الفجيعة التي لا يمكن أن يخفف منها إلا الفجيعة الأعظم، فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تعزى أمير المؤمنين عند فقد الزهراء بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد الوجود كله أسهل بكثير من فقد سر الوجود. لو أن إنسانا مات جميع أقاربه وجميع معارفه وإلى آخره جميع الناس ولم يبقى إلا هو، كم هي هذه المصيبة؟ فقد الزهراء عليه السلام أعظم من ذلك. هذه الحقائق يفهمها المعصوم، ونحن نفهم شيئا منها من خلال ما صدر عن المعصوم لا نستطيع أن نفهمه. نحن تبقى علاقتنا بالزهراء عليها السلام رهن أخلاقنا وعاداتنا ومستوى تديننا ومستوى عدم الخشوع في الصلاة. تبقى معرفتنا بالزهراء عليها السلام مشوبة بمئات آلاف المعاصي التي نرتكب الكثير منها بسابق عمد وإصرار. تبقى علاقتنا بالزهراء عليها السلام شكلية كما ربما يأتي معنا إن شاء الله في هذا الحديث أو في غيره حول علاقتنا بمهر الزهراء سلام الله عليه. نكتفي من هذا الأمر في أحسن الأحوال بأن نطلب في صيغة العقد هذا المقدار المحدد، لكن خارج هذا العقد وكيف هو التعلق بالدنيا والمال هذا شيء آخر. الاقتداء فيه بهند وآل أبي سفيان، لكن العنوان العام من باب يعني البركة أنه مهر الزهراء. يمكن أن يكون هذا عنوانا لطريقة الاقتداء منا بالزهراء عليه السلام إلا من عصم الله عز وجل. عندما نلح في الدعاء على أعتاب المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي طالما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه أمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت، ويأتي معنا إن شاء الله في هذه الرواية بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الزهراء عليه السلام عن الإمام المهدي أرواحنا فداه. عندما نقف على أعتابه ونريد أن نكون محمديين نقسم بمن يرضى الله تعالى لرضاها أن يرضى عنا، فيجب علينا أن نستعد لإعادة النظر في كل شيء، أن يستعد كل منا لإعادة النظر في طريقته في الصلاة، في طريقته في ردة الفعل في الكلام وفي مقدار الكلام، في الأكل مقدار الأكل، في اللبس، في الاقتناء المقتنيات المشتريات، في كل شيء، في الصوم، في العبادة، في كثرة الصلاة. هنا لا أقصد أصل الموقف من كثرة الصلاة. إذا كنا مستعدين لإعادة النظر في كل شيء ونحن على أعتاب مولانا مهدي الزهراء الذي يحقق بما آتاه الله عز وجل آمال الزهراء عليه السلام والنبيين في إقامة العدل ونشر التوحيد في أربع رياح الأرض، إذا كنا مستعدين لإعادة النظر في كل شيء فقد فتحنا الطريق أمام استجابة الدعاء، لأن هذه الأمور لا تعطى للمعرض عنها وإنما تعطى لمن يطلبها بكل كيانه ويعترف بالعجز عن تحقيقها، فإن الله عز وجل يمده بقوة منه كافية وعصمة منه مانعة، ورب لحظة قرب يعبر عنها بالجذبة، جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة ثقلين. كيف أن الشخص الذي يشتغل في التجارة والذهب وما شابه أحيانا يصل في لحظة إلى كنز هو أعظم بكثير من كل ما حصل عليه في سالف حياته وما يمكن أن يحصل عليه، أو الشخص الذي يحفر الأرض لاستخراج الماء في لحظة من اللحظات يصل إلى الماء. كذلك الأمر في مسألة التدين، أن ينتظر الإنسان هذه النفحات الإلهية. إن لربكم في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. نتعرض لها بالوقوف بباب عزيز الزهراء، آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والزمان أجواء ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، ونقسم بحقها، بحق من يرضى الله تعالى لرضاها، ونقرر الاستعداد. هكذا نكون قد أصبحنا متعرضين للنفحات الإلهية. القلب المنكوس الذي تجعله المعاصي مسودا منتكسا، يشبه الإناء الذي أصبح مكبوبا منكوسا على الأرض، فمهما أمطرت الدنيا لا يصل إلى هذا الإناء شيء. بالاستعداد والتدريب على هذا الاستعداد للتوبة النصوح، مرآة القلب تصبح مواجهة للرحمة الإلهية. يريد منا الله عز وجل أن ندقق في نوايانا، أن تطهر سرائرنا. هذا معنى أننا نريد أن نكون محمديين حقا، نريد أن نكون فاطميين حقا، نريد أن يرضى عنا إمام زماننا. وهذا معنى أننا نقسم عليه بمن يرضى الله تعالى لرضاها. دائما وفي كل موسم فاطمي ينبغي التنبه إلى سر عدم تحديد شهادة الزهراء عليها السلام عن طريق المعصومين الذين اهتموا بأخبار الزهراء عليها السلام، بمناقب الزهراء، بعظمتها المحمدية الإلهية. لماذا لم يركزوا على تاريخ المحدد الذي استشهدت فيه الزهراء سلام الله عليه؟ سئل الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله عن هذا الأمر، قال له السائل: أي الروايتين أصح، رواية 75 يوم بعد وفاة رسول الله أو رواية 95 يوم؟ طبعا السؤال كان هكذا، لكن في الأصل هناك ثلاث روايات: أن الشهادة كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعين يوما أو بخمسة وسبعين يوم أو بخمسة وتسعين يوم. عندما سئل السيد القائد هذا السؤال قال في الجواب: ما الفرق بين أن يكون التاريخ الصحيح 75 يوم أو 95 يوم؟ شاء الله تعالى أن يكون ذكر أمنا الزهراء عليها السلام ممتدا لفترة أطول، شاء الله تعالى أن يهتم الناس بإقامة مجالس العزاء عن روح الصديقة الكبرى الشهيدة، وأن تطول مدة إقامة هذه المجالس، وتطول مدة الأحاديث والمحاضرات والدروس حول فضائلها ومناقبها عليها السلام. هذا الكلام دقيق جدا، يعني هناك هدف إلهي لأجله لم يتم تحديد ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام في وقت معين، لأنه لو تم تحديد ذكرى الشهادة أنها مثلا في 13 من جمادى الأولى، فإن الاهتمام بهذه الذكرى سيكون في هذه الفترة. الآن تجد من الناس من يهتم بذكرى شهادة الزهراء عليه السلام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 40 يوما، ويستمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله 95 يوما، وتقترب ذكرى ولادة الزهراء عليه السلام، فيستمر الحديث عن الزهراء سلام الله عليها في هذه الفترة. إذا أردنا أن نستوضح أكثر أن هذا الأمر إلهي، مش مجرد أنه أمر غير واضح، إذا أردنا أن نستوضح أن في هذا الإخفاء لتاريخ الشهادة الحقيقي على وجه التحديد سرا إلهيا، فلنتنبه إلى عدم تحديد ليلة القدر. والزهراء عليه السلام هي ليلة القدر. ليلة القدر لم يحدد وقتها على نحو التعيين، بحيث أن الأئمة عليهم السلام يسألون عن ليلة القدر فيأتي الجواب: ما أيسر ما تطلب في ليلتين. ليلة القدر عدم تحديدها لمصلحة الناس. كيف لمصلحة الناس؟ لأن لو كانت الليلة محددة 23 مثلا، ما في غير، وما صار عمل ليلة 19 و21، الذين سيوفقون للعمل وللتوبة ليلة 23 سيكونون أقل بكثير، لأن ليلة 19 وليلة 21 تزيدان نسبة الموفقين المؤهلين لاستجابة الدعاء ليلة 23. فإذا في الأمر رحمة من الله عز وجل للعباد، كذلك الأمر فيما يتعلق بسر ليلة القدر، بمن هي في التحقيق لدى كبار العلماء الزهراء عليه السلام، فاطمة عليه السلام، هي ليلة القدر المحمدي. ما يمكن أن نفهمه من هذا من بعيد أن القدر هو رسول الله، القدر القيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزهراء روحه، هي سره، هي غيبه، غيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل القرآن في قلب رسول الله، في مهجة رسول الله، في روح رسول الله. موقع الزهراء موقع ليلة القدر، الزهراء عليه السلام هي ليلة القدر. الآن محل الحديث هذا التشابه في إخفاء الوقت والتاريخ بالتحديد، تشابه بين شهادة الزهراء عليه السلام وبين ليلة القدر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حب الزهراء عليه السلام محور وحدة الأمة الإسلامية، هذا الأمر شديد الأهمية. يعني المسلم من هو؟ المحمدي من هو؟ إن كان لا يحب الزهراء عليه السلام فليس محمديا. صح أنه التوحيد الأساس، اعتقاد بالنبوة الأساس، لكن لو فرضنا أن شخصا يدعي أنه موحد ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يحب الزهراء عليه السلام، فإننا مأمورون أن نقول له: إنك لست محمديا ولست موحدا، أنت ناصبي. هذا بإجماع الشيعة والسنة. هذا أمر عجيب ينبغي التنبه له جدا جدا جدا. حب الزهراء عليه السلام محور وحدة الأمة، يعني أينما وجدت في أي قلب من القلوب حب الزهراء عليه السلام فاعلم أن هذا من الأمة الإسلامية. وكل قلب ليس فيه حب الزهراء هو قلب ناصبي، يعني ينصب العداء لله ولرسوله ولأهل البيت وللمسلمين. القلب الناصبي مع من؟ مع آل أبي سفيان. هذا امتحان للأمة من أول جيل إلى آخر جيل. أبو سفيان الذي لم يترك حقدا إلا وأفرغه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد الحروب ضده، كانت النتيجة أن بعض المتظاهرين بالإسلام يقولون أنه صحابي وأنه ابن معاوية لهرب من معركة بدر، مشي ركض من المدينة إلى مكة ولم يتظاهر بالإسلام إلا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر. هذا صار أمير المؤمنين عند مين؟ عند النواصب. الآن الشيعة والسنة يقولون معاوية ومن معه كانوا بغاة حاربوا عليا، الخلافة لعلي ومعاوية باغي، لكن النواصب الوهابيين يعتبرون أن معاوية أمير المؤمنين وأبو سفيان صحابي. وهند عفى الله عما مضى، هي أكلت قطعة من كبد الحمزة فهم يقتدون بها ويعملوا بنفس الطريقة، يعني يحاولون أن يعتبروا هذا العمل منهج. إذن الذي لا يحب الزهراء عليها السلام ليس مسلما. هذا أمر كبير ينبغي التفكير في أبعاده. الشيخ الشهيد الشيخ محمد رمضان سعيد البوطي كانوا يحبوا الزهراء عليه السلام، الذين قتلوه قالوا قتلناه لأنه صوفي ونحن سلفيون. شو يعني صوفي؟ يعني يحب أهل البيت. المعركة الآن حقيقة أنا عندما ترون أني أؤكد على هذه الخصوصية لا أؤكد عليها من منطلق سياسي، من منطلق ديني. المعركة الآن ليست بين الشيعة والسنة، المعركة بين أعداء الزهراء وبين محبي الزهراء. الموحد الحقيقي لا يمكنه أن لا يحب الزهراء عليه السلام، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه التأكيدات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى ما نزل به القرآن الكريم من آية التطهير وغيرها والتطبيقات العملية من رسول الله صلى الله عليه وآله، الإشارة إلى بيت فاطمة أو حديث الكساء في بيت فاطمة أو ما نجده في الروايات دائما ربط الأمور بالزهراء سلام الله عليه، هذه المسائل ينبغي التنبه إلى أنها هي السبب في إجماع الأمة الإسلامية شيعة وسنة على عظمة حب الزهراء. ضروري جدا أن يستشعر محب الزهراء سلام الله عليها أنهم أكثر بكثير مما يتصور. يريد اليهود ويريد الشيطان الأكبر الأمريكي أن يقنعنا كشيعة أن كل السنة ضدنا، ويقنع السنة بأنهم هم والنواصب جبهة واحدة وينبغي أن يكونوا ضدنا. لكن بحمد الله تعالى وله الشكر والمنة، ما حصل من أحداث في هذا العصر جعل كثيرا من الذين لم تكن الصورة واضحة عندهم تتضح لهم الصورة، وها نحن نرى بأم العين كيف أن النواصب يستهدفوننا ويستهدفون السنة، والذين يقتلون هم من الشيعة والسنة، لأن النواصب ليسوا من الأمة، هؤلاء أعداء الزهراء عليه السلام. الزهراء عليه السلام هي المقياس. بمجرد أن يوجد في قلب الشخص نور حب الزهراء عليه السلام فإنه يؤمل له حسن العاقبة، لكن بشرط رعاية الموازين، رعاية الأحكام الشرعية. وإلا إذا ادعى حب الزهراء عليه السلام ولم يدقق في ترك المعاصي ولم يدقق في واجب الاقتداء بالزهراء سلام الله عليها، فكما تقدم في بداية الحديث، المعاصي التي تسلبنا حب الله عز وجل يمكن أن تسلبنا حب الزهراء والعياذ بالله، وبطريق أولى. هكذا يجب أن نتنبه إلى أن محور الفرز في هذه الأيام وفي كل عصر بين الأمة والنواصب هو حب الزهراء عليه السلام، ويجب أن نكثر من قراءة كلمات العلماء السنة في شرح الأحاديث النبوية حول الزهراء سلام الله عليها، لنعرف أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وهؤلاء الذين يقتدي بهم النواصب السلفيون، هؤلاء لا علاقة لهم بالأمة الإسلامية. ابن تيمية كفره العلماء المسلمون السنة كما يكفره علماؤنا، لأنه يقول بأن الله عز وجل والعياذ بالله جسم وله يدان وعينان وإلى آخره، يعني هو من أهل التجسيد ليس موحدا. من جملة الروايات التي تحدث عنها العلماء السنة وأوردوها في كتبهم هذه الرواية، وهي وردت في كتاب الكنجي الشافعي بسندين معتبرين، عالم من الشافعي معروف الكنجي الشافعي وله عدة كتب، من جملة ما أورده هذه الرواية. تتحدث الرواية عن آخر لحظات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الراوي اسمه علي بن الهلال فوجد الزهراء عليه السلام قريبة من رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، ثم حدثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. أشير هنا إلى أن عددا كبيرا جدا من العلماء السنة أوردوا هذه الرواية، وقلت بسندين معتبرين، بعض العلماء حقق في السند وقال إن المشكلة الوحيدة في هذا السند عند بعض الذين تعرضوا للسند هو علي بن الهلال. ماذا قيل عنه؟ قيل عنه أنه يتشيع، أنه من الغلاة. هذا الكلام كلام النواصب، يعني العلماء المسلمين السنة لا يتهمون شخصا بحب أهل البيت لأنهم يعتبرون حب أهل البيت واجبا. الذي يحاول أن يقلل من قيمة شخص بحب أهل البيت هو ناصبي، لأن النواصب يحبون آل أبي سفيان، وحتى عندما يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد هم يقصدون أبو سفيان وآل أبي سفيان، حقيقة هم يكرهون رسول الله وأهل البيت. لماذا؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، شبيه الشيء منجذب إليه، لا يستطيع أي شخص أن يصل إلى قمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من شيء من طهارة القلب. فإذا كان الشخص لا يعرف شيئا من طهارة القلب لا يمكنه إلا أن يحب معاوية ويزيد وهند وأبو سفيان وأمثالهم، عمرو بن العاص، بالمناسبة هنا أشير، يجب أن نفهم جيدا أن معاوية وأبي سفيان وعمر بن العاص وجميع بني أمية باستثناء عمر بن عبد العزيز ليسوا من الرموز عند أهل السنة. يعني مثلا مش سيد القائد حرم الإساءة إلى رموز أهل السنة، صح، كل علماءنا يؤكدون هذا المعنى، لكن نحن في التطبيق يجب أن نفهم من هم رموز أهل السنة. إذا حدا منا بتصور أنه معاوية رمز عند السنة، أبدا، معاوية رمز عند النواصب. السنة يقولون هو باغ بغى على علي بن أبي طالب، وأحكامه أحكام البغاة، وجميع بني أمية، مروان بن الحكم، غيره، عمرو بن العاص. نعم، يمكن أن نجد بعض السنة يستثنون عمر بن عبد العزيز الذي أمر برد فدك إلى غير ذلك من الخصوصيات، لذلك هذا فينا نعتبره من رموز أهل السنة عمر بن عبد العزيز. لكن سائر بني أمية ليس لهم علاقة بأهل السنة، هم قدوة النواصب، هم محبوبو قلب ابن تيمية الناصبي، ابن عبد الوهاب الناصبي، ويهود الحجاز قديما وحديثا. وين في ناصبي ملعون ليس من الأمة يحب هؤلاء؟ هؤلاء رموزه، صح، لكن سيد القائد حرم الإساءة إلى رموز أهل السنة، هؤلاء يجب أن لا نسيء إليهم، يجب أن نحفظ وحدة الأمة التي قاعدتها حب أهل البيت عليهم السلام. الرواية هكذا: عن علي الهلالي عن أبيه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة عليها السلام عند رأسه، قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله طرفه إليها، قال: حبيبتي فاطمة، ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من بعدك. تفكيره مش شخصي، مش بالمصلحة الشخصية، تفكير بالإسلام، هل يبقى الإسلام؟ هل يتعرض لانتكاسات؟ فقال: يا حبيبتي، أما علمتي أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته، ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك، وأوحى إلي أن أزوجك إياه يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا الله 7 خصال لم يعطي أحدا قبلنا ولا يعطي أحدا بعدنا. 7 خصال، ما هي؟ أنا خاتم النبيين، أنه ختم النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 1. 2، أكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى الله، وأنا أبوك. لاحظوا 7 نقاط اللي هلأ رح يجوا، 7 مناقب، 7 خصال، محورهم الزهراء، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، حديث الكساء. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إجا لعند الزهراء عليه السلام، بعدان إجا أمير المؤمنين، الزهراء هي المحور، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. انتبهوا، هذا له دلالته الكبيرة العظيمة، يعني هذه المنظومة الإلهية محورها، قلبها، قطبها الزهراء عليه السلام، روح رسول الله، كفء علي، أم الحسنين والتسعة المعصومين. يعني كلمة بالزهراء أول شيء، بعدها منقول وأبيها وبعلها وبنيها، تدل على عظمة في الزهراء صلى الله عليه وسلم. عظمة طبعا ليس معنى هذا والعياذ بالله أنها أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمديتها الخاصة هي أم أبيها، كيف أنه كل خصائص النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام موجودة في أمه مريم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل خصائصي موجودة في أمي الزهراء فاطمة أم أبيها. إذن واحد، أنا خاتم النبيين. اثنان، أكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى الله وأنا أبوك. ثلاثة، ووصي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله وهو بعلك زوجك. أربعة، ومنا من له جناحان أخضران يطير بهما في الجنة مع الملائكة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك، جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. إشارة هنا أو تذكير بصلاة جعفر التي هي سر إلهي عظيم، ويمكن الجمع بينها وبين نافلة المغرب الأربع ركعات، وما في داعي ساعتها واحد يقرأ السور الخاص بصلاة جعفر ولا يجيب التسبيحات أثناء الصلاة، بيجيبهم بعدين. يعني نافلة المغرب أربع ركعات بنويها هي صلاة جعفر وهي نافلة المغرب، وبعدين بيجيب 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والسورة اللي كان بيقراها بنافلة المغرب بيظل يقراها، وبيكون جمع بين نافلة المغرب وصلاة جعفر. وهي المسألة موجودة بالعروة الوثقى وكل علمائنا بيأكدوا عليها، ومنهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. طيب، خمسة وستة، ومنا سبطا هذه الأمة، الإمام الحسن والإمام الحسين هن المنقب الخامسة والسادس، وهما ابناك الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سبعة، يا فاطمة، هون الإمام المهدي، والذي بعثني بالحق أن منا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن. زهراء عليه السلام على أبواب رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعيش الفجيعة بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعيش الفجيعة لمصير الإسلام والقرآن والتوحيد، وهو صلى الله عليه وآله يريد أن يطمئنها أن الأمور تسير بخير. إلى أن يظهر من أولادك المهدي المنتظر، وماذا يحصل؟ إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، يبعث الله عند ذلك منا، وفي رواية منهما يعني من الحسنين، من يفتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا، يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإن الله أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك مني وموقعك من قلبي. زوجك الله زوجك وهو أشرف أهل بيتك حسبا، وأكرمهم منصبا، وأرحمهم بالرعية، وأعدلهم بالسوية، وأبصرهم بالقضية. وقد سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي. قال علي عليه السلام: فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبق فاطمة بعده إلا 75 يوما حتى ألحقها الله به صلى الله عليه وآله وسلم. في الختام أشير إلى درس، خلينا نتعلم من الزهراء، على عتاب الزهراء، نقسم أن يمن الله عز وجل علينا بعدم التعلق بالدنيا. خلينا ننتبه، غالبا تعلقنا بالدنيا أكثر من تعلقنا بالآخر. العلامة شو؟ العلامة المصاري بترن، التياب، الفرش، الديكور. في المجال المادي نطمع بالمزيد، في المجال العبادي أقل القليل. أحيانا نكثر من بعض الأذكار لكن بظل تعلقنا بالدنيا، هذا التعلق يمنعنا من أن نكون فاطميين. خلينا نرمم علاقتنا بالدنيا، وللحديث صلة إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره وتلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل